أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تكلمنا عن مفهوم الاعتقاد، من أين وجب الاعتقاد، ما هي الأمور التي يجب الاعتقاد بها، ما هي أصول الدين مفهوما ومصداقا، ما معنى كلمة أصول الدين، وكم هي أصول الدين، وما هي. تكلمنا عن كل ذلك بوجه الإيجاز فيما مر. وقلنا إن كلمة أصول الدين بهذا المعنى الذي يطلق عليه في ألسنة العلماء في الثقافة الإسلامية عامة، شيعية كانت أم غير شيعية، كلمة أصول الدين لم ترد في القرآن الكريم بهذا المعنى، ولم ترد في الروايات. نعم، وردت لفظة أصول الدين في بعض الروايات بمعنى غير هذا المعنى الذي تعارف عليه المسلمون، فعد مثلا من أصول الدين بعض الأخلاق كالكرم، ونجزم أنه لا يراد من أصول الدين التي تعم الكرم، والتي الكرم أحدها، لا يراد المعنى المتعارف المدرسي إن صح التعبير، الذي جرى عليه الاصطلاح في الكتب الكلامية الإسلامية، شيعية كانت أم غير شيعية. لفظة أصول الدين إذن ليست في القرآن الكريم وليست في الروايات، ولكن هذه اللفظة موجودة في الثقافة الإسلامية من قديم الأيام، والكتب التي صنفها العلماء والتي جاء في عنوانها كلمة أصول الدين كتب كثيرة وقديمة أيضا، مثل كتاب الخزاز القمي رحمه الله من علماء القرن الرابع، وكتاب الشريف المرتضى، وهو رحمه الله قد توفي في أوائل القرن الخامس سنة 436 للهجرة، وكتاب المسلك للمحقق الحلي رحمه الله، المسلك في أصول الدين. هذا إذا لاحظنا فقط عناوين الكتب، وأما إذا لاحظنا العبائر الموجودة في ضمن الكتب، وإن كان اسم الكتاب ليس فيه لفظ أصول الدين، ولكن مضمون الكتاب فيه تعبير عن بعض المعتقدات بأصول الدين، فالأمر كثير جدا. الكتب التي اشتملت على لفظة أصول الدين في محتواها كتب كثيرة، من هذه الجهة، من جهة أن لفظة أصول الدين في ألسنة العلماء قديمة، ومن جهة أخرى فإن العلماء على تعاقب الدهور استعملوا هذه الكلمة المركبة من غير غمز فيها. هذه جهة ثانية تعطي قيمة لهذه الكلمة المركبة أصول الدين، بحيث لا يتجرأ المرء على إسقاط هذه الكلمة عن الاعتبار وعلى القول بأن هذه الكلمة لا قيمة لها لمجرد أنها ليست موجودة في الآيات ولا في الروايات، خصوصا إذا لاحظنا أن هذه الكلمة مستعملة على نطاق واسع في مختلف المذاهب. كلمة أصول الدين ليست خاصة بالشيعة، غيرهم أيضا يسمي بعض المعتقدات بأصول الدين. إذن لأجل هذه الجهات لا يمكن طرح هذه التسمية وإغفالها، ولكن يعرف قدرها من ملاحظة أن هذه الكلمة ليست في القرآن ولا في الروايات، فلا هي بالتي لا هي بالنص الشرعي الذي نجزم أنه موروث من الشرع، ولا هي بالتي ليست بذات بال، باعتبار أن العلماء على اختلاف مذاهبهم وعلى مر العصور قد استعملوها، فهي برزخ بين بين. وأما كلمة الاعتقاد فهي أيضا ليست موجودة بتعبير صريح، هنا نضيف الصراحة غير كلمة أصول الدين، لا بتعبير صريح ولا بغير صريح، ليست في القرآن الكريم بالتعبير الصريح، وليست في الروايات المعتمدة بهذا القيد، هناك لم نضع قيد المعتمدة، هنا مع قيد المعتمدة ليست موجودة. نعم يوجد في القرآن الكريم ما يمكن استفادة الاعتقادات منه، توجد بعض الآيات يمكن أن يستفيد منها، يعني استفاد منها بعض العلماء أن المطلوب بالإضافة إلى بعض الأمور هو الاعتقاد. وأما الروايات فأيضا يوجد في بعض الروايات التعبير بعقد القلب، ولكن هذه الروايات ليست بالروايات المتواترة ولا بالروايات المعتمدة التي يعول عليها في مثل هذا الأمر. فأيضا كلمة الاعتقادات مثل كلمة أصول الدين، ولكنها أحسن، يعني لها أصل في القرآن، يمكن أن تستظهر من بعض الآيات القرآنية، ويمكن استفادتها من بعض الروايات. إذن كلمة الاعتقادات لها قيمة أكبر. يضاف إلى ذلك ما ذكرناه في كلمة أصول الدين، قلنا في كلمة أصول الدين من الأمور التي توجب احترام هذه الكلمة وتمنع تحجز الإنسان عن التجرؤ على إسقاطها بالمرة وجودها في لسان العلماء، كلمة الاعتقادات أيضا كذلك، وكثير من كتب علمائنا وغيرهم أيضا قد سمي باسم أخذت فيه كلمة الاعتقادات، من ذلك كتاب الشيخ الصدوق رحمه الله المتوفى سنة 380 تقريبا. هذا الكتاب باسم الاعتقادات، جاء بعده الشيخ المفيد رحمه الله تعقبه في بعض الأمور، في بعض الأمور المعرفية، وكتابه تصحيح الاعتقادات. ثم جاءت بعد ذلك كتب أخذ فيها هذه اللفظة في اسمها، هذا أيضا بلحاظ أسماء الكتب، أما بلحاظ التعبيرات الواردة في ضمن الكتاب تعبير الاعتقادات فهو كثير أيضا. إذن هذه اللفظة أيضا لا يسعنا أن نطرحها وأن نسقطها عن الاعتبار لمجرد أننا لم نجدها صريحة في الآيات، لم نجد روايات معتمدة تبينها، لكن مستوى قبولنا لهذه الكلمة وأهميتها عندنا بمقدار ما وجدنا من أصل لها في القرآن وفي السنة المطهرة. بعد أن بينا معنى أصول الدين، أو بعد أن تكلمنا في أصل كلمة أصول الدين وفي أصل كلمة الاعتقادات، وبينا أن الأمر حيث إنه بهذه المثابة فلا نبحث عن ما هي أصول الدين، ما هو تعريف أصول الدين، لأننا بينا أن هذه الكلمة أساسا ليست بتلك القيمة، فإذا لا نبحث عن تعريف الضابطة لأصول الدين ولا نبحث عن ضابطة الاعتقادات. إذا عن أي شيء نبحث؟ هل يوجد شيء غير الأحكام الفرعية الفقهية مطلوب من المسلم أم لا يوجد؟ لا يوجد إلا الوضوء والصلاة والصوم وأمثال ذلك، ولا يوجد أمر قلبي يسميه البعض بأصول الدين ويسميه البعض بالاعتقادات وأنت لا ترضى لا بهذه الكلمة ولا بتلك، فإذا تنكر وجود شيء يلزم أن يكون للمؤمن موقف منه، أم تعترف بوجود شيء ينبغي للمؤمن أن يتخذ منه موقفا؟ لا إشكال في اعتبار وجود شيء ينبغي للمؤمن أن يتخذ منه الموقف. كلمة يتخذ موقف هذا تعبير حديث، يعني ليس في التعبيرات العريقة في لسان الفقهاء، هو مستحدث على لسان علماء أصول الفقه المتأخرين، وهو مأنوس عندكم يعني في العرف العام، تعبير يتخذ منه موقف هذا تعبير مألوف عندكم. على أي حال يوجد شيء ينبغي أن نتخذ منه موقف، ما هو هذا؟ يوجد شيء مثل الإيمان بالله، الإيمان برسولك المبعوث إليك، يعني إذا كنت في من أهل هذا الزمان برسول الله صلى الله عليه وآله. يوجد الإيمان بالبعث، يوجد الإيمان بإمامة أهل البيت، إذن يوجد شيء، ولكننا عبرنا عن كل هذه الأمور أن الموقف الذي ينبغي أن نتخذه من هذه الأمور هو الإيمان، لم نقل هذه أصول الدين، لم نقل هذه اعتقادات، هذه إيمانيات سميها. هذه التسمية لها أصول قرآنية، هذا سبب التغيير، لأننا نريد كلمة لها أصول قرآنية. كلمة الإيمان لها أصول قرآنية، لها أصول في الروايات. إذن المطلوب هو معرفة تحديد ضابطة الإيمان، حيث إننا تركنا كلمة أصول الدين وكلمة الاعتقادات، فنقول ما هو الإيمان؟ ينبغي أن نعرف ما هو الإيمان، ما هي الأمور التي يجب أن نؤمن بها، ما هو الدليل على وجوب الإيمان، ما معنى وجوب الإيمان؟ هل معنى وجوب الإيمان مثل وجوب الصلاة؟ من ترك الإيمان يعاقب مثل من ترك الصلاة مثلا، يعاقب عقابا معينا مجعولا لتارك الإيمان، كالعقاب المجعول لتارك الصلاة مثلا، من ترك صلاة عصيانا، لا من ترك الصلاة من رأس، لا من ترك الصلاة جحدا لوجوبها وإنكارا لوجوبها، ليس هذا هو المقصود في المثال. هل الإيمان كالصلاة؟ هل الإيمان كالزكاة؟ هل الإيمان كرد السلام؟ كما يجب رد السلام يجب الإيمان. هل الوجوب المتعلق بالإيمان من سنخ الوجوب المتعلق برد السلام، أم هو وجوب من سنخ الآخر؟ الصحيح أن وجوب الإيمان وجوب من سنخ آخر. المقصود بوجوب الإيمان هو أن من لم يؤمن فهو غير موعود بالجنة، هذا معنى وجوب الإيمان، أن من لم يؤمن فليس بموعود بالجنة، أن من لم يؤمن فهو غير آمن من الخلود في النار، أن من لم يؤمن فلو أتى بالصالحات فالصالحات منه غير مقبولة. إذن هذا معنى آخر للوجوب، غير معنى وجوب رد السلام. من لم يرد سلاما على مسلما هل هو غير موعود بدخول الجنة؟ إذا كان مؤمنا ويعمل الصالحات غايته أنه ارتكب ترك واجبا فرعيا يستحق العقوبة على ترك ذلك الواجب بالمقدار المجعول من العقاب لذلك الواجب. وكذلك الأمن من الخلود في النار، فإن من ترك رد سلام مرة، أيضا هنا نعيد، ليس المقصود ترك رد السلام جحودا لوجوب رد السلام مع علمه بأن رد السلام واجب، ليس المقصود هذا، بل المقصود من ترك رد السلام عصيانا، يعلم أن هذا واجب ولكنه اتباعا للهوى، اتباعا للبغض الذي في نفسه مثلا، للغضب، لا نقول للبغض لأن البغض أساسا يعني معصية أخرى، بغض المؤمن حرام، يحرم بغض المؤمن، لعل كثيرا من الناس يجهلون هذا الحكم الشرعي. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه جملة خبرية، ولكن الجملة الخبرية تأتي بمعنى الإنشاء، يعني فيكون معنى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بمعنى المؤمنون والمؤمنات يجب عليهم أن يوالي بعضهم بعضا. هذا مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني والمطلقات يجب عليهن أن يتربصن. الجملة خبرية تأتي بمعنى الإنشاء. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني فيحرم عليه الرفث، لأنه لا يتحقق الرفث. الرفث يتحقق في الخارج من بعض الحجاج العصاة، والجدال يتحقق من بعض العصاة. فالآية ليست في مقام الإخبار، لأنها لو كانت في مقام الإخبار للزم الكذب والعياذ بالله. إذن الجملة الخبرية تأتي بمعنى الإنشاء، والمؤمن يجب عليه أن يحب المؤمن. هذا كله بين قوسين استدراك، خوفا من أن تكون عبارتنا، يعني أن يكون المثال موهما لجواز بغض المؤمن. فلو أن امرأة لم يجب على مسلما لشدة غضبه عليه، هب أن ولدك مثلا أغضبك فجاء يسلم فلم تجب، هل أنت غير آمن من الخلود في النار لأنك ارتكبت هذا المحرم؟ كلا. لو أن رجلا ترك رد السلام، فهل أعماله لو أنه صلى صلاة الليل لا تقبل لأنه ترك رد السلام مثلا على أحد المؤمنين؟ نعم، ربما كان ترك بعض الذنوب شرطا في قبول بعض الطاعات، مثل ما إذا كانت الذنوب صادرة عن المرء بسبب عدم تقوى. تارة يكون الإنسان من المتقين، يخاف الله في أعماله، لو بقي وحده لا أحد يطلع عليه، دخل وقت الصلاة يقوم ويصلي، ولا باعث له على الصلاة إلا خوفه من الله سبحانه، يخاف الله. ولكن أحيانا يغلبه هواه، يغضب مثلا فلا يرد السلام على ولده إذا سلم عليه مثلا، وتارة لا يكون من المتقين. إذن بعض الذنوب التي نتحدث عنها في المثال لا نقصد الذنوب التي تصدر عن غير تقوى، لأن الذنوب التي تصدر عن غير التقوى تخرج الإنسان من المتقين، والتقوى شرط القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. فمن ركب المعاصي لعدم التقوى فهذا لا يقبل منه عمله، ولكن من ركب المعاصي لأنه غضب فانفلت منه زمام أمره في لحظة ما، فإن هذا تقبل أعماله، هذا من المتقين. ولكن المتقي أيضا تفرط منه الزلة. فإذا وجوب الإيمان بالأمور التي يسميها بعض العلماء الاعتقادات، بعض العلماء أصول الدين، وجوب الإيمان بها يختلف عن وجوب العمل بالواجبات الفرعية. طيب، نأتي إلى النصوص القرآنية التي بيّنت حال الإيمان. نقرأ بعض النصوص القرآنية في ذلك. لاحظوا هذه الآيات. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية وعدت من؟ المؤمنين والمؤمنات، وعدتهم بالجنة. إذن من كان من أهل الإيمان فهو موعود بالجنة، هذا معنى وجوب الإيمان. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم. إذن المؤمن لا يخزيه الله يوم القيامة، هذه خصوصية الإيمان. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذن الذين آمنوا بالله ورسوله لهم أجرهم، هم الموعودون، لهم أجرهم ونورهم. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات كعرض السماء والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن يوجد وعد من الله سبحانه بالجنة، وهذا الوعد خاص بالذين آمنوا بالله ورسله، خاص بالمؤمنين والمؤمنات، خاص بالذين آمنوا بالله ورسله. آية قرأنا فيها الذين آمنوا بالله ورسله، فالتكرار لأجل تعدد الآيات. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. إذن يوجد فريق من الناس سيؤتى أجره، وهو الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. هذا وعد لفريق من الناس. وفي المقابل يوجد وعيد لفريق آخر من الناس، وعيد بالنار. من كان من أهل الإيمان دخل في الفريق الذي وعد بالجنة، من لم يكن من أهل الإيمان يدخل في الفريق الذي وعد بالنار. إذن ولذلك ذكرنا أمرين إما يترتب على الإيمان: الأول أن تكون من الموعودين بالجنة، والثاني أن تكون من الآمنين من النار، يعني تخرج من هذا الفريق وتدخل في هذا الفريق، كالتعبير الوارد في الآية القرآنية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تقدم الحديث، تقدم تلاوة الآيات التي تحدثت عن وعد الفريق الأول وهو المؤمنون بالجنة. وأما الآيات التي وعدت الفريق الثاني بالنار، فمنها قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. لن تقبل. إذن يوجد شرط لقبول التوبة، وهو أن لا يكون التائب من الذين كفروا بعد إيمانهم وأولئك هم الضالون. في هذه الآية نكتة سنتحدث عنها لاحقا، أن هذه الآية خاصة بفريق من الكافرين الذين كفروا بعد إيمانهم، أما من لم يؤمن من رأس هذه الآية لا تشمله. ومنها قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هنا وعيد للفريق الثاني الذين كفروا، وعيد بشيئين: لهم عذاب أليم، هذا هو الأمر الأول، والثاني لن يقبل من أحدهم ولو ملء الأرض ذهبا، حتى لو افتدى بملء الأرض ذهبا لن يقبل منه. طبعا توجد دلالة الأولوية القطعية، إذا كان لن يقبل منه الافتداء بملء الأرض ذهبا فإنه لن يقبل منه الافتداء بدرهم بالأولوية القطعية، كما في دلالة قوله تعالى: ولا تقل لهما أفا، كلمة أف للتضجر، إذا كانت هذه الكلمة للوالدين محرمة فإذا ولا تسبهما بطريق أولى، ولا تضربهما بطريق أولى. فإذا كان لن يقبل من الكافر الذي مات وهو كافر ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فلن يقبل منه ما هو دون ذلك. ومن الآيات قوله تعالى: ومن الآيات التي توعدت الفريق الثاني الكفار، قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إذن الفاسق لا يقبل الله منه. الفاسق ماذا يقابله في القرآن الكريم؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. في القرآن الكريم الفاسق يقابل المؤمن. ومن تلك الآيات قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هنا طبعا توجد شروط إضافية: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا يوجد فريق من الناس لن تقبل منه أعماله، وهو الذين كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومنها قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني الفرق في النتيجة ليس من تقصيري أنا، بل من تقصيرك أنت، تعاقبني على تقصيرك. توجد ملاحظة على هذه الآيات التي على الطائفة الأولى من الآيات التي وعدت المؤمنين بالجنة، وهي ملاحظة عامة على جميع الآيات التي وعدت المؤمنين بالجنة. ما هذه الملاحظة؟ هي ملاحظة علمية كما يوجد وعد للمؤمنين بالجنة، فإنه يوجد أيضا وعد للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. كما يوجد وعد لمطلق المؤمنين، يوجد وعد لطائفة خاصة من المؤمنين. فإذا الوعد بالجنة فيه مطلق وفيه مقيد، وعامل الصالحات. والقاعدة عندكم تقتضي وجوب حمل المطلق على المقيد. فإذا الموعود بالجنة ليس كل مؤمن، بل هو خصوص المؤمن الذي عمل الصالحات. فلا يصح لك أن تتمسك بقوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار لتقول كل مؤمن موعود بالجنة، لأنه كما يوجد هذا المطلق يوجد مقيد: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقاعدة تقتضي وجوب حمل المطلق على المقيد. فالنتيجة: وعد الله الذين، وعد الله المؤمنين والمؤمنات الذين عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أليست هذه القاعدة، أليست هذه هي القاعدة العلمية عندكم التي تقضي بوجوب حمل المطلق على المقيد؟ فإذا ليس كل مؤمن موعود بالجنة. نقرأ بعض الآيات التي فيها وعد خاص بفريق من المؤمنين. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، لم تقل وعد المؤمنون. إذن الوعد خاص لفريق خاص من المؤمنين وهم المتقون. ومن هذه الآيات قوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، لم تقل وعد المؤمنون. ومنها قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات مقيد ليس مطلق. ومنها قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومنها قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. ومنها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن الموعود بالجنة فريق خاص، وذلك الوعد المطلق يخصص بهذا الوعد الخاص. هذه ملاحظة عامة، جميع الآيات التي قلنا إنها تعد المؤمنين بالجنة في دلالتها هذا النظر العام. ما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عنه إن قاعدة وجوب حمل المطلق على المقيد صحيحة، ولكن هذه القاعدة لها شروط. ومن شروط وجوب حمل المطلق على المقيد أن يكون الحكمان في المطلق والمقيد متنافيين. فإذا كان المطلق مثبتا وكان المقيد نافيا فحينئذ يجب حمل المطلق على المقيد، مثل أكرم المؤمن لا تكرم المؤمن غير المطيع لوالديه. هنا أكرم، هنا لا تكرم. المطلق يأمر والمقيد ينهى. في مثل هذا يحمل المطلق على المقيد، لأنه لولا حمل المطلق على المقيد لزم التكاذب. أو كان الأمر بالعكس، كان المطلق نافيا والمقيد مثبتا. وما نحن فيه، هل هو من هذا القبيل؟ ليس الأمر كذلك، كلاهما مثبتا. الآيات التي تعد المؤمنين، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه آيات مثبتة. والآيات التي وعدت المتقين أيضا آيات مثبتة. فإذا ليس هذا مما يجب حمل المطلق فيه على المقيد. إذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم، كانا مثبتين أو كانا نافيين، هل القاعدة تقتضي الأخذ بالمطلق والمقيد دائما؟ الجواب ليس الأمر كذلك. هنا أيضا يوجد شرط، لكن هذا الشرط لا يعنيكم الآن بالنسبة لهذا البحث. هنا أيضا يوجد شرط نذكره لعل إنسانا يقول نحن سمعنا أنه يحمل المطلق على المقيد وإن كانا متوافقين في الإثبات أو متوافقين في النفي، ولعل المقام من ذاك المورد. نعم يوجد موارد يحمل فيها المطلق المثبت على المقيد المثبت، أو يحمل فيها المطلق النافي على المقيد النافي، المتوافقان في الحكم يحمل المطلق فيهما على المقيد. يوجد استثناء، للاستثناء استثناء، يوجد قاعدة المطلق يحمل على المقيد، ثم يوجد تبصرة لهذه القاعدة إذا كانا متخالفين، ثم يوجد استثناء من هذه التبصرة قد يحمل المطلق على المقيد حتى وإن كانا متوافقين. متى؟ يقول العلماء إذا علمنا وحدة الحكم، أن الحكم المثبت في المطلق هو المثبت في المقيد، أو الحكم المنفي في المطلق هو المنفي في المقيد. نضرب مثالا عرفيا، لو قلت مثلا لولدك أكرم من يدخل الدار، أكرم من يدخل دارنا، ثم قلت أكرم من يدخل دارنا من أهل الإيمان، وعلم الولد أن الأب لا يقصد إثبات حكمين بوجوب الإكرام، بل مقصوده بيان ذلك الحكم، فهنا يحمل المطلق على المقيد. هل ما نحن فيه بعد أن عرفنا أن ما نحن فيه هذا وعد بالجنة وهذا وعد بالجنة، لا يوجد تخالف، يبقى أن يجب أن نبحث هل هذا الوعد هو نفسه ذلك الوعد، أم يجوز أن يكون وعدا آخر؟ ما هو الدليل على وحدة الوعد؟ لا يوجد دليل. نحتمل أن الله وعد كل المؤمنين والمؤمنات بجنات تجري من تحتها الأنهار، وأنه وعد المتقين خاصة بوعد آخر. لا نجزم أن الحكم واحد، أن الوعد واحد حتى نقول هذا يفسر ذاك، وإن كانا متوافقين لكن لما علمنا وحدة الحكم وجب حمل المطلق على المقيد، ليس الأمر كذلك، نحتمل وجود وعدين بل نجزم بوجود وعدين. لماذا؟ تخيلوا أنكم في عصر في صدر الإسلام، وأردتم يعني أمر أحدكم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذهب إلى المشركين وأن يدعوهم إلى الإسلام، فذهبتم وقلتم لهم آمنوا يدخلكم الله الجنة، وأردتم من هذا الوعد المقيد آمنوا واعملوا الصالحات. ما هي الصالحات؟ منهاج الصالحين مجلدين، وكل مجلد في كل صفحة على الأقل 20 حكم. من من المشركين سيقبل؟ لا يوجد أحد سيقبل. إذن كون هذه الآيات في مقام الترغيب في الإسلام دليل قطعي على أن هذا الوعد المطلق وعد يختلف عن الوعد الخاص بالمتقين. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذه ليس فيها ترغيب في الإسلام إن لم يكن الفلاح بدرجة منه، لا أقول الفلاح المطلق، لكن لابد أن يوجد فلاح بدرجة ما لمن آثر الإيمان، لمن قال لا إله إلا الله. وأما لو قيل إن قلت لا إله إلا الله ولم تعمل جميع الصالحات فأنت لست من أهل الفلاح، سيقول لك أموري طيبة اليوم، أنا ما الذي يحدني على. إذن كون هذه النصوص الشرعية جاءت لترغيب غير المؤمنين في الدخول في الإيمان دليل قطعي على أن الترغيب عام، وأن هذا الترغيب يختلف عن ترغيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن توجد درجتان، نحن نقول درجتان لأن البحث لا يزال في أوائله، يوجد درجتان، وعدان، وعد بدخول الجنة بدرجة يعني بمستوى من المستويات، وهذا الوعد لكل مؤمن، ويوجد وعد بدخول الجنة ونيل مرتبة عالية فيها، وهذا الوعد خاص بالمتقين بالذين عملوا الصالحات. كم أخذنا من الوقت؟ تقدرون؟ يكفي. الحمد لله.
الله يعطيك العافية شيخ. ما رفعت عنده سؤال في الموضوع، بس ذكرتم شيخنا الإيمان بالله والرسول يدخل الجنة، وأن في رواية أن شخصا صام نهارا وقام ليلة تحت ميزان الكعبة ولم يأتي بولاية أمير المؤمنين أكبه الله النار.
صحيح. يعني تطويرا لسؤالكم حتى نجيب على سؤالين في سؤال واحد، فكأنكم تقولون قد جاءت النصوص الدالة على اعتبار الإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام، والآيات وعدت كل من آمن بالله ورسوله أو ورسله أو كل من آمن، إذن يوجد وعدان كما قلت، يوجد وعدان، وعد لكل مؤمن ووعد لخصوص المتقين، وعد للمؤمن ووعد آخر للمؤمن الذي عمل الصالحات، فلتقل أيضا يوجد وعدان، وعد لكل مؤمن بالله ورسوله ووعد لمن آمن بالله ورسوله وأهل البيت. أتطوير لسؤالك، فهل تلتزمون بهذا؟ الجواب: لو كنا ومجرد وجود وعدين، وعد لكل مؤمن ووعد لمن آمن بالله ورسوله وأهل البيت، لقلنا في هذين الوعدين نفس ما قلناه في وعد المؤمنين مع وعد المؤمنين الذين عملوا الصالحات. أيضا نقول يوجد وعدان لا يحمل المطلق على المقيد، ولكن يمنعنا من هذا القول بالنسبة للإيمان بأهل البيت عليهم السلام النصوص الشرعية، لأن الوعد الإلهي غيب، والغيب لا يستكشف بطريق العقل، وإنما الكاشف عن الغيب هو النقل، فيجب علينا أن نرجع إلى ما جاء عن الشرع لمعرفة أن الذي وعد بالجنة هو كل من آمن بالله ورسوله، أم من وعد بالجنة الوعد المطلق الواسع هو من آمن بالله ورسوله وأئمة أهل البيت عليهم السلام. النصوص الشرعية تقودنا إلى الثاني. من هذه النصوص هذه الروايات التي أشرت إليها، فإن هذه الروايات ليس لسانها لسان إثبات حتى نقول هذا مطلق مثبت وهذا مقيد مثبت، بل لسانها لسان نفي. هذه تقول لن يقبل الله منه، إذن لا يأتي فيها ذاك البيان الأولي الذي ذكرناه هناك. هنا مطلق مثبت ومقيد ناف، يقول لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لن يدخل الجنة. إذن هنا يجب حمل المطلق على المقيد، لأن المقيد ناف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المقيد المثبت أيضا مقيد مفسر، فهو يقول إن الوعد الإلهي العام لكل مؤمن قد اشترط فيه هذا الشرط، ولاية أهل البيت عليهم السلام.
شيخنا، بعض الناس يستدلون بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستدلون بهذه الآية على أنه حتى غير المسلمين موعودون بالجنة أصلا، هل هذا التفسير صحيح؟ وإن كان لا فلم ليس صحيح.
نعم، هذا التفسير فيه تفصيل. إن أراد هذا المفسر أن اليهودية في زمان موسى عليه السلام لو أنه آمن بالله وآمن بنبوة موسى وأطاع موسى عليه السلام، فهل يدخل الجنة أم يدخل النار لأنه يهودي؟ الجواب: هذا يدخل الجنة لأنه مؤمن بالله ومؤمن برسول زمانه الذي بعث إليه. وكذلك القول في النصراني: من كان في زمان عيسى عليه السلام مؤمنا بالله وبرسله من قبل عيسى ومؤمنا بنبوة عيسى عليه السلام، فهل يدخل الجنة أم يدخل النار لأنه نصراني؟ الجواب: يدخل الجنة. إذن من كان يهوديا قبل أن يدخل قيد على اليهودية، من كان نصراني، ما هو القيد الذي دخل على اليهودية؟ نبوة عيسى عليه السلام ونبوة من جاء بعده من الأنبياء، فإذا كان في زمان خاتم النبيين نبوة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. إذن من كان يهوديا قبل أن تنتهي اليهودية ديانة مقبولة عند الله فهو من أهل الجنة، من كان نصرانيا قبل أن يدخل التقييد على عقيدة النصرانية هو من أهل الجنة، من كان مسلما أيضا كذلك، وكذلك الصابئة. هذه الآية رد على قوم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان، إذن اشترطوا في دخول الجنة أن يكون المؤمن يهوديا أو أن يكون نصرانيا. هذه الآية تقول لا يشترط هذا، سواء كان يهوديا يعني ما دامت اليهودية مقبولة، أو نصرانيا ما دامت النصرانية مقبولة، أو كان صابئيا أو مسلما فإنه سيدخل الجنة.
مساكم الله خير. ما أدري سؤالي لعل يكون مطمئن، طبعا المتقين مرتبة عالية يقال كالكبريت الأحمر مثلا، بس ما أدري هل الروحانية يندمج من ضمن التقوى حتى حصول على التقوى يتبع الروحانية، أو الروحانية يحصل عليها بعد مرتبة التقوى؟
لا أدري ما هو مرادكم بالروحانية، هذا تعبير يعني تعبير مستحدث، لابد أن تبينوا مرادكم به حتى.
أن كثير من العلماء الماضيين، لعل قرأت بعض القصص حتى الأوان الأخيرة بعض من ارتحل يتصف بالروحانية، يعني هل يعني حصول على المرتبة الروحانية بعد التقوى بعد ما وصل
يختلف باختلاف مقصود هذا الكاتب، هذا ليس مصطلحا شرعيا مضبوطا هذه الكلمة، هذه الكلمة تقصد أنه يقبل على ما تدعو إليه الروح، ما تدعو إليه الروح والكمال والفضاء،
يعني أنا أقصد الروحانية لعل يكون مرتبة العرفان مثلا.
أيضا هذه الكلمة يعني كلمة مستحدثة.
نعم. أنت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تكبيرة السؤال الأخ عن بالنسبة للنصارى واليهود، طبعا في زمانهم هل هم بلغوا أن رايح يجي نبي بعدهم ويجب عليهم الإيمان به؟ طبعا ممكن واحد يقول انا ما بلغني النبي فمش مفروض اني اؤمن برسالة النبي محمد عليه الصلاة، فهل هم بلغوا او تلزم عليهم الحجة نعم بلغوا؟
اما بالنسبة يعني انت تسأل عن خبر امة مضت. نعم، هذه الأمة التي مضت نحن لم نكن معها، إذن خبرهم من الغيب، تلك من أنباء الغيب وما كنا معهم، إذن فطريق معرفة حالهم هو الطريق النقلي، طريق معرفة أنهم بلغوا أم لم يبلغوا هو النقل وليس العقل، والنقل الصحيح القطعي الصدور والدلالة قد جاء في حق قوم عيسى عليه السلام أنهم قد بلغوا ذلك، ومبشرا اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هؤلاء بلغوا. نحن عندما نتحدث عن الإيمان بالرسل هنا لابد من بيان أمر، الواجب الأصلي بالنسبة إلى كل أمة هو أن تؤمن بالله وبالنبي المبعوث إليها، هذا هو الواجب الأصلي، ولكن قد يجب، هذا هو بالتعبير الدقيق الواجب المنجز، العقيدة التنجيزية. رجعنا إلى العقيدة، نحن نقول إيمان. إذن هذا هو الإيمان التنجيزي. يوجد إيمان تعليقي وهو الإيمان بجميع أنبياء الله. الإيمان بجميع أنبياء الله مشروط، ليس إيمانا تنجيزيا، مشروط بأن تعلم بأن هذا من أنبياء الله. فمن علم أن إبراهيم عليه السلام من أنبياء الله وجب عليه أن يؤمن بنبوته، ومن علم بنبوة النبي الآتي وجب عليه أن يؤمن بنبوته أيضا. فإذا يجب عليك أن تؤمن بجميع أنبياء الله، ولكن يجب عليك أن تؤمن بالنبي الذي بعث إليك وجوبا منجزا، يعني علمت أم لم تعلم. ويجب عليك أن تؤمن بسائر الأنبياء إذا علمت بنبوتهم.
واحد مسيحي يقول
ما
علم بالنبي محمد
صلى الله عليه. إذا لم يعلم تارة يكون معذورا في أنه لم يعلم، وتارة غير معذور. متى يكون الإنسان معذورا في جهله بالأصول؟ تكلمنا ربما في الأسبوع الماضي أنه هل يوجد معذورا في الجهل بالأصول أم لا يوجد معذور؟ العلماء مختلفون في ذلك. بعض العلماء قال يمكن أن يوجد من هو معذور في جهله بأصول الدين، بعض العلماء قالوا لا يمكن، أصول الدين ليست بالأمور المعقدة، وجميع الناس قد عرفوا اختلاف الناس. الاختلاف في المعتقد أمر مشهور يعرفه كل أحد، من أهل الصين أو من أهل أستراليا، الجميع يعرفون وجود أديان مختلفة. وإذا كانوا يعلمون بوجود الأديان المختلفة وأن بعض الأديان تشترط في النجاة اعتقادا خاصا، فإذا إما هنا يوجد مسلكان للعلماء، إما أن العقل يوجب عليهم أن يبحثوا فرارا من الضرر المحتمل ومن العقاب الأبدي، أو إن فطرتهم توجب عليهم ذلك، وهذا هو الأرجح. يعني أنت مثلا إذا أخذت شيئا فيه إبرة أو شيء حاد ووخزت به صبيا مثلا رضيعا، فإنك تجده يبتعد عن مصدر الضرر، فدفع الضرر المحتمل مما جبل عليه الإنسان، بل بعض العلماء يقولون حتى الحيوانات مجبولة على دفع الضرر المحتمل. العصفور مثلا بمجرد أن تقترب منه يفر، فإذا دفع الضرر المحتمل مما جبل عليه ذو الشعور والحس. إذا كان دفع الضرر المحتمل واجبا أو فطريا، فإن الضرر مع العلم بوجود دين يشترط في النجاة الاعتقاد بعقائد خاصة، الضرر محتمل، ودفع الضرر واجب، إذن العقل لا يعذره في ترك الاعتقاد الحق. بعض العلماء يرى أنه لا يوجد معذور في ترك الإيمان بالحق، بعض العلماء يقول يوجد معذور. إن قال قائل بأنه يوجد معذور، هب أنك مثلا تميل إلى أنه يوجد من هو معذور في ذلك، تقول نحن نتصور مثلا أن يوجد إنسان يعيش في غابة الأمازون لم يسمع بنبي ولا بنبوات، أو من يعيش مثلا في مزارع في الأرياف الهندية أو الكولومبية أو في الجزر النائية لم يسمع بنبي ولا نبوات، ويتصور أن جميع الناس مثله، وهذا قد يصل إلى سن الرشد يبلغ الحلم ويموت من فوره، فهذا معذور. هذا المعذور ما هو حكمه؟ قلنا هذا المعذور لا يستحق دخول النار باعتبار أنه معذور في عدم الإيمان بالحق.
شيخنا فاضل، هذا الحكم ينطبق على المسيح خصوصا لما تعرفون أنت الآن
هذا الحكم كم؟
يقول أنا المسيح أنا راضي والله أشوف وضعي أحسن من المسلمين، فليه أروح أبحث ولازم أصير مسلم عشان أدخل الجنة؟
لا، يوجد جهتان في البحث. تارة أنه هل يعقل، أنت ذكرت الآن مثلا أمثلة أنه قد يوجد شخص يعيش في الأرياف، وهذا الذي يعيش في الأرياف ليس من النصارى كما فرضت هذا، أفرض أنه في المجتمع النصراني أيضا يوجد من هو معذور في ذلك، من هو على يقين بأن النصرانية هي الحق. إذا وجد من هو على يقين من ذلك، نحن لا نخوض في قلبه بحيث لا يحتمل ولا واحد في المليار أن الإسلام حق، إذا وجد هذا هو معذور، لا يستحق دخول النار. إذا
وبالتالي يدخل الجنة،
لا هذا حديث آخر، يدخل الجنة هذا حديث آخر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
من أشياء.
نعم.
ما نقدر نحكم عليه أنه بيدخل النار.
واحدة واحدة. تسأل هل يدخل النار؟ الجواب إذا وجد من هو معذور في عدم الإيمان بالحق فلا يستحق دخول النار.
هذا بحد ذاته يكفي.
قيل أن ذلك من المستضعفين. فقيل أن يوم القيامة يعطون فرصة أن يعرض عليهم الإسلام.
هذا ما جاء في بعض الروايات، هذه الروايات ليست يقينية، العقل يجوز أن يختبروا يوم القيامة، ويجوز العقل أن توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار، وهؤلاء يوضعون في هذه المنطقة الوسطى، كما أن العقل يجوز أن لا يبعث هؤلاء. ولكن طبعا النقل قد دلنا على أن الجميع يبعث، يبقى العقل مرددا بين الاحتمالات الثلاثة الأول.
أحسن شيخ، بارك الله فيك.
الله يحفظك شيخ. من أول استخدم كلمة التوحيد أو العقيدة أو
لا؟ كلمة التوحيد كلمة لها أصول قرآنية. لا، تكلمنا عن كلمتين فقط، عن أصول الدين، عن الاعتقادات. قلنا هذا هاتان الكلمتان نبدلهما بكلمة الإيمان، لأن هذه الكلمة موجودة في القرآن الكريم، وليس معنى كلامنا أن تلك اللفظتين ليس لهما قيمة. قلنا تلك أن اللفظتين وجدتا في لسان العلماء على مر العصور لهما قيمة، ولكن هذه أرجح، اللفظ الوارد في القرآن أحق. لا يوجد يعني إسناد تاريخي في هذه المسألة، لا يوجد من نص على أني أنا أول من وضعت كلمة أصول الدين ومن جاء بعدي تبعني، بل إن الحديث عن تاريخ هذه اللفظة حديث. يكفي هذه الليلة، تفضل.
أحد المؤمنين يسأل وأنقل سؤاله بالنص، يقول كيف أرضعت حليمة السعدية النبي محمد صلى الله عليه وآله وهي ليست على دين الإسلام؟
كون حليمة قد أرضعته صلى الله عليه وآله هذا محل بحث، يوجد خلاف في هذه المسألة، هل أرضعت أم لم أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله أم لم ترضعه. عند غيرنا هذه المسألة من المسلمات، ولكن غيرنا في راحة، هو يكفر عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ويكفر آمنة صلوات الله وسلامه عليها، فهو في راحة من أمره، يعني هذا مثل شرب الماء عنده، كفر حليمة ليس بالأمر العجيب. نعم. وأما عندنا فهذا ليس بالأمر اليقيني، لا أقول لا توجد روايات لا أقول هذا، يوجد في بعض الروايات ذلك، ولكن هذه الروايات من أخبار الآحاد. هل يحصل الإطمئنان بضم الروايات التي عندنا مع الروايات التي عند غيرنا؟ هل يقال في هذا مثلا إن هذا الأمر مما لا نحتمل وجود وضع يد للوضاعين فيه؟ هذه مسألة شخصية. إذا كنتم يحصل عندكم الاطمئنان بأن يد التزوير لم تطل هذه المسألة لغرض من الأغراض، ولو ليقال إذا كان فلان أبوه كذا فمثلا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بأحسن حال منه، رسول الله أيضا أرضعته امرأة كافرة وولد، إذا كنتم تطمئنون بأن يد التزوير لم تطل هذا الأمر يلزمكم أن تجدوا تخريجا لهذه المسألة. ولو يعني من أسهل التخريجات أن تقولوا إنه إن البواطن لا تتنجس، وبالنتيجة هذا الحليب ليس بنجس، أو أن تقولوا إن هذا الحكم الشرعي يعني حرمة شرب النجس جاء بالتدريج ولم يكن هذا الحكم ثابتا في ذلك الزمان، أو أي تخريج فقهيا يرتبط بهذه المسألة. يبقى الجانب العقدي، أنه عالجنا المسألة الفقهية، كيف نعالج الجانب العقدي؟ أن لحم رسول الله صلى الله عليه وآله وأن دمه قد نبت من حليب من حليب كافرة، كيف نعالج هذه المسألة؟ هذه المسألة علاجها بدلالة الاقتضاء. تقول هذه الروايات أثبتت عندي أوجب أورثتني اليقين أو أورثتني الاطمئنان بأن حليمة السعدية قد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا عند ثبت عندي هذا بالجمع. نحن حديثنا كله أعيد حتى لا تنسوا، حديثنا كله على افتراض، على افتراض أنك تقول أنا اطمأننت بهذه الروايات، هذه روايات موجودة عندنا لا أحتمل أن يد الدس قد نالتها، وهذه روايات كما هي موجودة عندنا موجودة عند غيرنا، إذن من عدم وجود المقتضي للكذب أطمئن بها. إذا أنا قلت هذا ولكني أعيده للتأكيد حتى لا تغفلوا عن هذا الفرض، إذا حصل عندك الاطمئنان بهذا ومن جانب آخر تجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أكرم على الله وأعز على الله سبحانه من أن ينبت لحمه ودمه من حليب كافرة، فإذا بالنتيجة أنت تجزم بأن المرأة كانت من أهل الإيمان، هذه هي النتيجة. فإذا علاج هذه المسألة فقهيا وعقديا ليس بالأمر الصعب، إنما المهم الجانب النقلي وهو إثبات تحقق الرضاع وعدم تحققه. وأنتم والحمد لله. أنا لم أبحث المسألة حتى أنظر في الروايات في عددها حتى يحصل لي الاطمئنان، المسألة تحتاج إلى بحث بالنسبة لي. ما يخالف
الشيخ بالنسبة لتحضير الأرواح،
هذه دكاكين، هذا مختصر، هذه دكاكين، نعم، يضحكون على الناس لكي يتاجروا ويأخذوا، إما لأسباب مالية أو لغيرها، المادة لا تنحصر في المال، يوجد وهذه الأيام عندكم في وسائل الاتصال الحديثة لابد توجد عندكم فيديوهات وصور لهؤلاء التجار.